عظت ليلة الاثنين من البسحة المقدسة سنة 1992 للشماسة الأستاذ عادل بستوروس بكنيسة السيدة العذراء بمحرم بيه الإسكندرية. موضوع العظة: رؤيتنا للرب يسوع ورؤيته لألامه.
في الأسبوع الأول لمجيء السيد المسيح له المجد الجسد، كانت هناك له زيارة من قوم أغراب. وفي الأسبوع الأخير من أيام تجسده كانت هناك أيضا زيارة أخرى من قوم من أغراب. وفي كلا الزيارتين كانت قوم الأغراب مريدين أن يروا يسوع. الزيارة الأولى في ميلاد المسيح لهم كتبها لنا معلمنا متى البشير عن المجوس اللي هم كانوا ناس أغراب في المشرق، سواء في فارس اللي هي إيران دلوقتي أو في بلاد العرب، وظهر لهم نجد المسيح فرأوا النجد وأتوا برحلة طويلة حتى إلى أورشليم ومنها إلى بيت لحم، وهم يقولون أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا قد رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. في هذه الزيارة قدموا هدايا ذهبا ولبانا ومرا. الزيارة كانت بإعلان إلهي سبق أن تنبأ عنه بلعام وهو نبي غريب عن اليهود، وحفظت نبوته إلى ذلك الحين. فلما تطلع هؤلاء الحكماء في السماء ورأوا النجم العجيب علموا أن النبوة قد كانت. وكانت هداياهم أيها الأحباء أيضا نبوة أخرى، مش بس هم تمت على ايديهم نبوة بلعام، انما كانت هداياهم ايضا نبوة عن المسيح. فاما الذهب فقد قدموه نبوة عن ان هذا المولود الصغير في اللحم في بيت لحم هو بالحقيقة ملك، ملك اليهود، ملك الملوك، رب الأرباب. أما عن اللبان فقد كان نبوة عن أن هذا المولود عتيد أن يكون رئيس كهنة للخيرات العتيدة، للخيرات الآتية، الذي قدم ذبيحة إلى الله من أجل خلاص العالم على الصلاة. وأما المر فقد كان نبوة واضحة جدا عن أن هذا الذي قدم له المر سيتمرر بألام مرة، أي في موته من أجل حياة العالم. دي الزيارة التي كانت في الأسبوع الأول لتجسد المسيح. الزيارة الأخرى من قوم أيضا أغراب كانت في الأسبوع الأخير لتجسد السيد المسيح، يوم الأحد 10 نيسان دخل المسيح إلى أورشليم بمجد عظيم. دخل وعلى ذراعه شاهده لعاصر الذي قام بين الأموات بقوة المسيح. وأمامه ألوف ألوف الناس الذين رأوا الآيات والعجائب ينشدون أمام المسيح نشيد الظفر والانتصار، نشيد الرجاء عن ملك إسرائيل، عن ابن داود. بالحقيقة ينادون ويرون في وجهه بشائر الخلاص لهم من العبودية التي كانوا يرزحونها. كانت أورشليم في ذلك الوقت في عيد الفصح، مقدمات عيد الفصح، تزدحم كما يخبرنا يوسفوس المؤرخ اليهودي بأكثر من 2 مليون نسمة. دخل الرب في هذا اليوم دخول مناسب جدا، لأن الطقس اليهودي انه في العاشر من نيسان يفرز اليهود خروف الفصح من حظيرة الزراعة، خروفا ابن سنة صحيحا لا عيب فيه، يفرز ويكون تحت الحفظ بعيدا عن حظيرة الزراعة، تحت الحفظ الى اليوم 14 ليذبحونه بين العشية. والسيد المسيح له المجد في الصحن الحقيقي، حمل الله راقة خطية العالم، تمم هذا الطقس الذي كتب عنه ولأبي بأن دخل أورشليم تحت الحفظ في العاشر من نيسان حتى كان يوم 14 الجمعة العظيمة ذبحوه بين العشية. في هذا اليوم العظيم انتهى الهتاف، انتهى ضجة المدينة. قال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراه. ودخل السيد المسيح بعد ذلك في المساء الى الهيكل كما يخبرنا معلمنا مرقس الرسول، راى كل شيء في الهيكل اذ كان الوقت قد امس. وفي هذا المكان الهادئ بعدما انتهت الهتافات وانتهى الموكب وعاد كل واحد الى بيته، الوقت قد امسى، ابتدات ساعه الظلمه تدخل الى المسيح. وفي هذا المكان وفي تلك الساعه جاء قوم اغراب الى المسيح، كتب عنهم معلمنا يوحنا البشير: وإذا قوم من اليونانيين الذين كانوا قد صعدوا إلى أورشليم ليسجدوا في العيد جاءوا إلى أندراوس قائلين: نريد أن نرى يسوع. أندراوس قال لفيلوكوس والتلميذان قال ليسوع. زيارة من قوم أغراب تذكر المسيح بزيارة قوم الأغراب الأول في الأسبوع الأول من التجسد. في هذه المرة قال الرب عن هذه الزيارة: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. هؤلاء القوم الأغراب
في الأسبوع الأخير هم من أصحاب الساعة الحادي عشر الذين قبلهم المسيح مثلما قبل القوم الأغراب الأول الذين آتوا في الساعة الأولى. هؤلاء مجوس أغراب وهؤلاء يونانيين أغراب، لأن كان هناك من اليهود متغربين في كل أنحاء العالم بعد عصور السبي والنفي التي مرت على الشعب اليهودي. فكان يوجد يهود في مصر، وكان يوجد يهود في القيروان شمال أفريقيا، وكان يوجد يهود في آسيا الصغرى، وكان يوجد يهود في روما، وكان يوجد يهود في ليبيا. إن هناك أيها الأحباء تأمل واضح جدا في التدبير الإلهي، كيف أنه في الأسبوع الأول جاء أغراب من المشرق، وفي الأسبوع الأخير جاء أغراب من المغرب. سواء هؤلاء أو هؤلاء، كان هذا معناه استعلان أن المسيح ليس لليهود فقط وإنما للأمم أيضا. وكما تنبأ عن سمعان الشيخ عندما دخل العذراء مريم تحمل الطفل المولود إلى الهيكل بعد 40 يوما، قال بالحقيقة في التسبيحة التي سبحها أمام الله وهو يرى المخلص أمام عينيه: نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. هذا هو النور الذي تجلى للأمم في المشرق، والنور الذي تجلى للأمم في المغرب. اليونانيين جم نريد أن نرى يسوع. رؤية الصبح ما كفتهمش، لأن رؤية الصبح رؤية من بعيد، رؤية زحمة، 2 مليون، التلاميذ والجليليين والأطفال اللي تقدموا والذين تبعوا هتافهم يشق عنان السماء وصم، والمسيح في الوسط راكب على أتان وعلى جحش في أتان. إنما اليونانيين يريدوا أن يروا المسيح وجها لوجه. فضلوا قاعدين من الصبح للمغرب لغاية لما هدأ المكان، وتتبعوا أقدام المخلص حتى إلى الهيكل، وهناك جاءوا إلى تلاميذه قائلين: نريد أن نرى يسوع. الرؤية القريبة والهادئة والشخصية دي الرؤية للمسيح يحبها. هتافات الصباح المسيح بكى عليها، وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها لأنها لم تعرف زمان افتقادها، وكانت تظن في المسيح أنه داخل مخلص كيشوع يرفع سيف يواجه الرومان، يرفع الاستعمار. كانوا يظنون في المسيح مخلص بشري. وأما المسيح فلم يأتي لخلاص زمني، لأن الخلاص البشري سواء لليهود أو لسواه هو لوقت محدود، أما خلاص المسيح فهو الخلاص الأبدي الذي لا نهاية له. لذلك هناك حاجة إلى رؤية للمسيح وجها لوجه. في نماذج واضحة جدا للقاء مباشر بين المسيح وبين طالبيه. زكى زحمته الجموع ما قدرش يشوف المسيح، عندما يقول الكتاب كان يطلب مريدا ان يرى يسوع. شوف تعبير الانجيل المقدس، زكى يطلب مريدا. اليونانيين نريد ان نرى يسوع، فصعد على الجميزة لكي يكون اقرب مكان يمر تحت المسيح. فكانت المجازاة التي لم يحلم بها زكى في حياته. اسرع وانزل لانك لا تراني فحسب، بل ينبغي ويتحتم ان انقذ اليوم في بيتك. اليوم حصل خلاص هذا. هذه الرؤية وجها لوجه، اضاء وجه المسيح على بيت زكى وعلى كل الساكنين. ودخل زكى مع المسيح الى اورشليم من اريحا يوم احد الشهر. كانت هناك جموع كثيره تتبع المسيح في معجزه الخمس خبزات والسمكتين واكل وشرب. في اليوم التالي جم نفس المكان، لم يجدوا يسوع. كان قد انطلق الى سفر نحوه، فركبوا في السفن وعبروا البحر وذهبوا الى هناك. وقال المسيح لما وجدوه في النهار: من امتى جيت هنا يا رب؟ انما دول ما بيتبعوش عن قرب، دول بيتبعوا في الزحمه. قال لهم: الحق اقول لكم انكم ما جيتوش لانكم رايتم ايات، وانما لانكم اكلتم من الخبز فشربتم. ادي فرق، ادي فرق. كانت هناك رؤيه قريبه في المواجهه لمريم اخت العذراء. يقول الكتاب: واما مريم فقد جلست تحت قدمي يسوع تسمع منه. كافاها الرب على هذه الرؤيه القريبه. مريم قد اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. كانت هناك ايضا رؤية قريبة جدا للقديس يوحنا الحبيب. كان قريب جدا من الرب، ليس تحت قدميه فحسب، وانما على صدره الاقدس. لذلك اعطى المسيح نبضات قلبه لهذا الانجيلي الذي كان يحبه، واعطاه في اواخر ايامه وهو في جزيرة بطمس منفي مكبل بالقيود والسلاسل بايديه ورجليه. اعطاه ان يرتفع الى سماء السماوات ويرى المسيح في مجده وينطق بامور لا يسوغ لانسان ان ينطق بها، ويصف لنا السماوات ومجيء المسيح الثاني بمجد عظيم. ليه؟ لأنه كان قريب من القلب المقدس. العذراء مريم شفيعة هذه الكنيسة المقدسة كانت قلبها مع قلب المسيح، ورجليها في أثر أقدامه، تبعته في كل خدمته، وعاينت ألام، وكانت حتى تحت أقدام الصليب قريبة من القلب المقدس. عيناي قد رأت خلاصك. إلا أعد قدام جميع الشيء. في ناس كانوا غيروا المسيح ويحبوا انه يشوفوه، انما يحبوا يشوفوه عشان يتفرجوا عليه. عندنا مثل واضح خالص، هيرودس المسيح في يوم صلب المسيح بيلاطس بعد المسيح لهيرودس، يقول لنا كتاب الايه العجيبه دي: هيرودس لما رأى يسوع فرح جدا لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه، وسأله بكلام كثير فلم يجبه يسوع بشيء. ده هيرودس هو يريده، إنما يريد انه حب استطلاع، عاوز يتفرج على المسيح. انما اليونانيين مش جايين كده، اليونانيين جايين لكي يروا المسيح وجها لوجه، ليعرفوه وينقصوا معه ويصيروا كلامه. في فرق بين اراده والله يا احبائي. إن المسيح في العالم الحاضر قد أصبح فرجة على الناس. ناس كتير تتفرج على المسيح فرجة، ناس كتير غير المسيحيين يتفرجوا على كنائس المسيح سياحة، ناس كتير يتفرجوا على عبادة المسيحيين وقدساتهم في التلفزيون. ومع الأسف أن تعرض قداساتنا بكل أقداسها على أنظار كل الناس، اللي يعرف واللي ما يعرفش. بقى المسيح فرجة، إنما ده مش اللقاء اللي ينفعهم بشيء، إنما اللقاء اللي يريده المسيح. افتح أدخل إليك أتعشى معك وأنت معك. لما طلب هؤلاء اليونانيين رؤية المسيح بالحق وبالاشتياق، المسيح جاوبهم وإداهم رؤية آلامهم. قال لهم ايه؟ اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان. ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتموت تبقى وحدها. اشارة الى انه داخل الى الموت على الصليب. وبعدين ينور هذا الموت، ده موت محي، مش موت العدم والفناء، ده موت محي، الموت للخلاص والفداء. وإن ماتت لا تفنى. ولكن تأتي بثمر كثير. حبة الحنفة تثمر في القيامة، وثمار القيامة تغطي الأجيال والزمان والمكان وسائر الأجناس، لأنها لم تكن قيامة للمسيح في ذاته فحسب، إنما قيامة للجنس البشري كله مع المسيح. وقال لهم الرب برضه: أنا إن ارتفعت أكذب إلي الجميع. إشارة لصلابوت على طول. وبعدين إداه المسيح تعزية ليست بقليلة. رفع عينيه فوق وقال: مجد اسمك أيها الآب. فجاء صوت من السماء: مجد وأمجد أيضا. سمعوه اليونانيين وما نسيهوش أبدا: مجد وأمجد أيضا. يوحنا الحبيب ما كتبش حاجة عن تجلي السيد المسيح له المجد على جبل التجلي. الإنجليين التانيين كتبوا، يوحنا ما كتبش. إنما ليه ما كتبش؟ لأن الإنجليين كتبوا عن جبل طابور، وهنا يوحنا كتب عن تجلي آخر لا يقل مجدا عن الأول. التجلي يوم اليونانيين مش تجلي، هذا هو الصوت اللي سمعه يوحنا على جبل طابور ورن في ودنه وما نساهوش الى النفس الاخير. هذا هو ابن الحبيب لو اسمع. وبعدين امام اليونانيين سمع يوحنا نفس الصوت: مجد وامجد ايضا. نفس التجلي، صوت السماء. يقول الكتاب: فالجمع السمع قال رعد، صوت قوي جدا هز المدينه. وبعض الناس قالوا: قد كلمه ملاك. فجاوب المسيح وقال: لا، هذا الصوت ليس من اجلي ولكن من اجلكم. النور معكم زمانا طويلا قليلا، سيروا في النور ما تنقذوا. ويقول لنا الكتاب في اخر الفصل ده، ويوحنا دايما بيكتب بالريشه بتاعته الروحيه العميقه، يقول: قال يسوع هذا ثم توارى عنه. يعني انصرف من أن ينظره اليونانيين وابتعد وخرج من دي. ليه؟ هو قال لهم: تريدوا أن تروا يسوع؟ أدي الصورة اللي لازم تشوفوه فيها، دي الصورة حقيقية: صلبوته، قيامته، تمجيده، الآب، الابن، النور. ادي الصورة، الصورة اللي حتتم يوم الجمعة العظيمة واحد القيامة. انما دلوقتي توارى عنكم، دي الصورة اللي ينبغي انها لا تتوارى عنكم. نحن ايها الاحباء في بداية هذا الاسبوع ننضم مع اليونانيين، ويكون لنا اشتياق وحرارة اننا نشهد من المسيح ونقول له: نريد ان نراك يا يسوع. والمسيح اللي ما ضنش على اليونانيين الاغراب ما يضنش على اولاد الكنيسة اللي هي جسد، بل يرينا، يكمل لنا البصرة المقدسة ويرينا فرح قيامة. إنما الرؤية الصحيحة رؤية المسيح لنا. وتلاحظ إن اللي قدم اليونانيين للمسيح فيلبس وندراوس ما وصلوش للمسيح مرة واحدة، مفيش سكة توصلهم إلا التلاميذ. كذلك أيها الأحباء، اللي عاوز يرى المسيح رؤية حقيقية مش فرجة، عشان يعرف المسيح بالحقيقة ملوش طريق ثاني الا انه يجي عن طريق تلاميذ المسيح، يجي عن طريق اناجيل المسيح، يجي عن طريق كنيسه المسيح. انما كل الناس البرانيين اللي عمالين يفتشوا عن المسيح من سكك تانية مش هيوصلوا ابدا. الكتب الصفرة اللي بيقروها ما توصلش للمسيح، الابار اللي بيبحروها ما ترويش حد كأس ماء بارد للمسيح، لانهم تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا مشققه لا تضبط ماء. الماء في الانجيل الماء في الانجيل وحده. ورؤية المسيح من خلال منظور الكنيسة وحدها. إن آلام المسيح تتميز أولا بأنها آلام بإرادته، تألم المسيح بإرادته. محدش يفتكر ابدا ان السيد المسيح اتحمل الصليب غصب عنه، وان المؤامره بتاعت اليهود فارت فارت فارت، وبص لقى المسيح نفسه في المحاكمه، والمحاكمه اتسلقت واتظلم واتصلب وقبض. لا لا، التدبير كان كده من جهة اليهود، إنما التدبير الإلهي كان غير كده من جهة المسيح. التدبير الإلهي أنه جاء ليصلب، ومن الساعة الأولى وطريق الصليب مرسوم أمام المسيح. فاكرين الآية الأولى للمسيح في إنجيل معلمنا يوحنا، عرس قانا الجليل؟ ده فرح وعرس، والعذراء بتقول له فرغت الخمر. يوم يقول لها ايه؟ لم تأتي ساعتي بعد. ده عارف الساعة بالدقائق والثواني، كم تأتي ساعتي بعد. انما يوم 10 نيسان مساء احد الشعانين قال المسيح قد اتت الساعة، لأن الخروف دخل تحت الحفظ. آلام إرادية. ومعلمنا يوحنا قبل ما المسيح يخش بستان الجثمانية يكتب كده، يقول يسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خصته أحبهم إلى المنتهى. وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم. في الأول في لقاء نيقوديموس معلم اليهود يقول المسيح كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع الناس. والتعبير بتاع المسيح دقيق جدا ومحكم، يرفع ابن الانسان. ما يمكنش تتطبق الا بالصلبوت. متى رفعتم ابن الانسان؟ قال اليهود مره كده، تعلمون اني انا هو، انا ان ارتفعت أكذب إلى الجميع. كلام صلابوت واضح. يقولوا تلاميذ يوحنا يقولوا لماذا لا يصوم تلاميذك؟ قال لهم ما دام العريس معهم لا يصومون، ولكن تأتي ساعة يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون. يقف الهيكل ويقول انا هو الراعي الصالح. الراعي الصالح يرجم نفسه على الصراط. جيل شرير فاسق يطلب آية ولا تعطى له إلا آية إيمان النبي، كما كان ينام في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي، هكذا يكون الإنسان في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي. يهوذا الإسقريوطي ومعها الجند والكتيبة بمشاعر عصي وجاي رايح البستان اللي هو عارف ان المسيح فيه، لان كان يسوع يقضي وتلاميذه كثيرا في هذا البستان للصلاة. قبل ما يهوذا يحصل باب البستان خرج المسيح من تحت ظلال شجر الزيتون وهو يتصبب عرقا بدم، كان عرقه نازلا على الارض كقطرات دم، وخرج وسبق يهوذا ووقف على باب البستان وزي ما قلنا يوحنا البشير وبيوصف الصوره دي، فخرج وهو عالم بكل ما ياتي عليه وقال لهم من تطلبون؟ ده مش المسيح بيتاخد هنا غصب عنه، لا ده طالع يسلم وعارف هو جاي عليه. وما قدروش يوثقوه الا بعد ما قال لهم انا هو. دعوا هؤلاء يمضون اولا عشان ينجي تلاميذه، وبعدين سمح لهم ان يوثقوه. انا هو فسقطوا على الوراء. اسمح الان هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر. الصفه الثانيه ان الام الرب كانت متلازمه مع يقين القيامه. عمر ما المسيح اعلن عن الامه الا وربطها مع قيامه. ادي احنا سمعنا الليله دي كنيستنا بترتيب دقيق، انا جيل متنقيه مختاره لحكمه. تاول اسبوع الالام وليله الاثنين من البشره المقدسه سمعنا ثلاث اناجيل فيهم الثلاث اعلانات المهمه اللي فيها اعلن الرب انه هيوصل. الاعلان الاول زي ما سمعناه لنادي فيما هم يترددون ليه، قال لهم ان ابن الانسان يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. الاعلان الثاني بعد كده بقى بعده شهور في قيصريه فيلبس، ابن الانسان يسلم الى ايدي رؤساء الكهنه والكتبه والشيوخ ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. الاعلان الثالث بقى وفيما هم صاعدون الى اورشليم دي الرحله الاخيره. واضح جدا بقى لانه كان قرب من الصليب خالص. فادى تفصيل كامل لصلبوه. ان يسلم الى ايدي رؤساء الكهنه والكتبه وشيوخ الشعب. فيحكمون عليه بالموت. ويسلمونه للامم. فيدخلون عليه ويجلدونه ويصلبونه وفي اليوم الثالث يقوم. دي لوحة الصلابوت رسمها المسيح بإيده خلاص بكل تدقيق. الأول رؤساء الكهنة اللي هيمسكوه وبعدين يحكموه وبعدين يحكموا عليه وبعدين يسلموه للأمم عن الرومان وبعدين الرومان يجلدوه ويبصقوا عليه وبعدين طريقة موته يصلبوه وفي اليوم الثالث. في الثلاث مرات ما في مرة اتكلم المسيح عن الصلابوت إلا كان متلازم مع القيامة. في الإعلانات اللي قبل كده في بداية تطهير الهيكل للمرة الأولى في أول خدمة المسيح الجارية، قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ أخذ الكرباج وطهر الهيكل. أما قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه. قال هذا مشيرا إلى هيكل جسد. اتكلم انهم هينقضوا هذا الهيكل يصلبوه وفي 3 أيام انا اقيمه. وزي ما قال قبل كده في الانجيل معلمنا يوحنا عن لسان المسيح عن نفس المسيح اللي يبذلها على الصليب طواعية، ليس احد ياخذها مني بل انا اضعها من ذاتي، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، هذه الوصية قبلتها من أبي. في الحديث الوداعي في العلية قبل البستان بساعات قليلة يكلم تلاميذه ويقول لهم أنتم عندكم الآن حزن، أدي الصلاة بوضعه وسابها عند دي، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. هذه القيامة وتمت بالحرب. دخل المسيح في عشية القيامة في الغرفة في المكان اللي كان فيه التلاميذ والأبواب مغلقة في الكلية، سلام لكم، ففرح التلاميذ إذ رأوا. لغاية النهاردة بحسبهم وعمى بصيرتهم اللي اتبع عنها أشعياء النبي قبل المسيح في 700 سنة عمي قلوبهم ما عرفوش يوم خلاص. يقولوا ويعترفوا ان المسيح اتصلب ويقولوا عليه كلام رديء زي ما كانوا بيقولوا على المسيح في حياته كلام رديء، ويسموه لغايه النهارده المعلق انهم صلبوه. غير المسيحيين يقولوا عن المسيح انه رفع حيا، انما ما يقولوش انه اتصلب. الصحيح ايها الاحباء لا داء ولا داء، الصحيح انه صلب وقام. واي اعتراض يغفل الصلب ينكر المسيح، واي اعتراض يغفل القيامه ينكر المسيح. كيف نقترب ايها الاحباء من الام الرب؟ اليونانيين قربهم من الام الرب. الكنيسه رتبت الطقس الكنس اللي احنا فيه طقس بديع. بنقترب لالام الرب واحنا كلنا نؤمن ان الامه كانت بارادته. بمشيئتك سررت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. شوف بمشيئتك سررت ان تصعد على الصليب. ولذلك مع الصلبوت في يقين القيامة تجد ألحان البسة المقدسة الحان فيها قوة. يا أحبائي من الممكن أن نقول بدون تجاوز إن الحان البسة المقدسة لم يضعها آباؤنا الحان حزين أبدا. نرجو إن احنا نصحح التعبير ده. عمر ما الحان البسة نقول عليها الحان حزين، انما هي الحان خشوعيه انما فيه فيها الرجاء وفيها التمجيد وفيها القوه. هي سكتة جوه ايه هي؟ لك القوه والمجد والبركه والعزه. يا عمانوئيل الهي دي ايه التسبيحه دي؟ كتبوها رهبان؟ ابدا، دي نقلها لنا يوحنا الحبيب من الرؤيا، شاف وسمع بعينيه ربوات ربوات القديسين والملائكه رؤساء الملائكه كلهم بيسبحوا للمسيح هو جالس بعرش مده. تسبحه الغلبه التي لنا، غلبت خلاصنا. ويقول المسيح لك القدره والقوه والكرامه الى الابد. هللويا. فالكنيسه لقطت التسبحه من سفر الرؤيا وسلمتها لنا في اسبوع البسخ. تسبيحه غلبه لحنها كده لما الشعب يقولها من قلبه تجد ان فيها لك القوه والمجد البركه التسبيح. يا عمانوئيل الهي وخلصنا تضيق يوم خميس العهد بالليل قوتي وتسبيحتي هو الرب صار لي خلاصي. ايه في نوتي ماينار لما يقولها ابونا للحن البسمة لحنها معزز جدا كده ليسون وقت بنقولها في مردات الطلبات لما تسمعها كده بالاذن الروحيه الصحيحه عباره عن نشيد كان المسيح بيتقدم قدامنا حامل صليبه بعد ما قام من بين الاموات وفي وسطنا زي ما بتقول الطلبات الاخيره عمانوئيل في وسطنا الان وكلنا جميعا كجيش او لواء بيتبعه من الامناء وبيقولوا كيريا ليس. انما وان كنا نقترب في البسخه المقدسه من المسيح ومن الام الرب بروح الرجاء وبروح الثقه وبروح الايمان نقدم تسبيح وتمجيد لائق للمسيح المصلوب، انما في نفس الوقت يا احباء بتقعدنا الكنيسه فين؟ بتقعدنا في الفرص بره. ده ترتيب الكنيسه. الكرة الثالث هنا بقى المكان اللي فيه النطانيات. ده ما يخصش بقى المسيح لان الامه الام مفرحه. انما ده يخصنا احنا. الخرس الثالث في الكنيسه القبطيه مخصص للتائبين. الخرس الاول للكهنوت والشمامسه. الخرس الثاني للمؤمنين. الخرس الثالث بتخصصه الكنيسة للموعوظين أو التائبين أو الباكين. فتيجي الكنيسة في أسبوع الآلام تطلع كل الشعب بتاعها وتحطه في الخرس الثالث. ليه؟ لأن ده الأسبوع اللي بنقدم فيه توبة إلى المسيح. ده أسبوع الباكين، أسبوع التائبين. الأسبوع اللي بنتمم فيه وصية المسيح لما هو بيقول للنسوة اللي بيبكوا عليه قالوا لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن على اولادكن. فاحنا في هذا الخرس نبكي على خطايانا ونقدم نطانيات من اجل اثامنا ومن اجل اثام اولادنا واحفادنا لكي الرب المصلوب يتحنن علينا ويقبل دموعنا ويخلصنا ويرفع عنا كل غرض وكل اضطهاد وكل كراهيه وكل حقد ويقودنا في موكب نصرته الى الجنه. مباركة جدا هذه الدموع التي من كورس الباكين، ومقبولة في عين الرب، ثمينة جدا في عينه، لكي نعرف كيف افتدينا بدم ثمين كان من حمل بلا عيب ولا دنس ثاني. اننا في هذا الكورس يا الاحباء، وانا اول خطاه، اتامل في خطاياي التي غرست الشوك في جبيني، واتامل في اسامي التي سمرت المسمار في يدي، وتامل الخيانه التي بدرت مني في لحظات الضعف. كلنا جميعا خلوا المسيح، بكاء مر مع بطرس، دموعا مع المرأة الخاطئة، وقوفا بمذلة وانسحاب تحت الجنب المفتوح لكي يغسلنا بالدم والماء. لهذا يخصص كورس الباكين. اننا نشترك بهذه التوبة في آلام الرب، ونشترك في احتمال الآلام التي تأتي علينا بسماح منه، لكي تكون لنا شركة معه في مجده إذا شرفناه في آلامه. أنا فاكر قصة واقعية لا أنساها، ربما سمعتموها مني في سنوات سابقة، إنما لا أمل أن أذكرها لأنها مؤثرة ومعبرة وحقيقية. في عهد النازية في ألمانيا كان المسيحيين بيضطهدوا، واللي يعرف عنه المسيحي كان يتحط في المعتقل، وكانت العائلات كلها تتنفي في المعتقلات بكاملها، العيلة المسيحية تتخذ بحالها، الأب والأم والولاد ما بقوا بيعلنوا أنهم مسيحيين، المعتقلات وأدوات التعذيب فضلوا قاعدين لغاية لما انتهت الحرب. عيلة منهم أب وأم ومعهم ابنهم الطفل عمره 5 سنين، فطول ما هم في المعتقل وهم بيربوا طفلهم بيقولوا له يا ابني انت هنا في العذاب والاضطهاد لانك مسيحي، فديا عباره عن تقدمتك للمسيح انك تحتمل الالام زي ما هو احتمل الالام لاجلك. الطفل سمع ووعى واختبر، وده الجوع والعطش والعرق والضرب والمذله اللي شايفها في ابوه وامه وفي اللي حواليه وفي الناس اللي بيموتوا. وبعدين خلصت الحرب، طلعت العيله من الاعتقال، راحت القريه اللي كانت فيه فيها كنيسه كبيره، جم سياح من مختلف انحاء العالم، والكنيسه دي كنيسه اثريه بيزوروها. الطفل كان بقى عمره 10 سنين، قعد 5 سنين في الاعتقال، قام شاف كده ناس سياح جايين ومعاهم الفوتوغرافيا بقى وحاجه حبها جدا، وعمالين يتفرجوا على الكاتدرائيه المسيحيه الكبيره دي الاثريه التاريخيه، والطفل 10 سنين واقف قدام راجل محترم كبير كده. وبعدين الطفل جه للراجل دلوقتي يتفرج على الكنيسه والصلابات اللي فيها، قال له يا سيدي. قال له نعم يا ابني. قال له هل انت مسيحي؟ قام رد عليه الراجل قال له نعم انا مسيحي. رد عليه الطفل قال له بما تألمت لأجل المسيح؟ انت مسيحي؟ الطفل بيسأله طب انت تألمت قد ايه لأجل المسيح؟ لأن الطفل مفهومه ان عشان الواحد يبقى مسيحي لازم يتألم لأجل المسيح او يحتمل لأجل المسيح. فبيقول له انت مسيحي؟ اديني الكريدنشال بتاعتك. شركة الألام، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يطالب. قال الرب بتام الإله بضيقات كثيرة ينبغي الدخول إلى ملكوته. العالم يبغضه كما أقال، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. إن الصليب يا أحباء بألماته يحمينا من العالم بتجاربه وعذابه. يوم الخميس اللي فات بسمع راديو لندن، فجاب خبر لفت نظر، قال ان في جزيرة صقلية في جنوب ايطاليا في بركان سائل خطير جدا، وعمال يقذف الحمم من قمة البركان على القرى اللي حواليه. الناس كاتين في القرى، تنزل عليهم الحمم يهدر. الحكومة الإيطالية والحكومة الأمريكية والناس اللي عندهم التكنولوجيا ابتدوا يعملوا ايه طريقة يمنعوا الحمم اللي نازلة. الحمم اللي نازلة دي عبارة عن يعني كتل من جهنم طالعة من قلب البركان سايحة، وبقوا يعملوا شدود ويرموها بالطيارات عشان توقف السيل اللي نازل على الناس بيحرقها، مش قادرين. وبعدين بيقول المذيع ان يوم الجمعة اللي فات الإذاعة اللي سمعتها يوم الجمعة بالظبط اللي فات من يومين يعني، اللي هي كانت تناسب يوم الجمعة العظيمة عند اخواتنا الكاتوليك والطلاينة الكاتوليك، قرية صغيرة تحت مرمى البركان والحمم نازلة على بعد بضعة مئات من الأمتار من القرية، مش مسافة كبيرة، بضعة مئات من الأمتار. وجهت يوم الجمعة العظيم عندهم طقس انهم يشيلوا صليب المسيح ويلفوا بيه في شوارع القرية. عملوا ايه؟ بيقول المذيع في هذا اليوم كان الحماس على حمل الصليب والمرور به في موكب القرية أكثر من كل السنوات الماضية، وهم شايلين الصليب والحمم سامعينها بتهضر بينهم وبينها مئات الأمتار. قال الصليب ينجينا من غضب جهنم الثائر من قلب البركان، والصليب نجاه. نعم يا الأحباء، إن الصليب منذ أن حمله الرب يسوع قد تغير مفهومه، فمنذ أن حمل المسيح الصليب اختفى مفهومه من العالم كأداة للموت والعذاب، وحل محل هذه الصورة المرعبة المفهوم الجديد للصليب كرمز للحب والرحمة والتضحية والفداء. الصليب يحمله الأطفال للفرح، ويحمله الشباب للنصرة، وتحمله النساء للعفة والشرف، ويحمله الرجال للحكمة والكمال، ويحمله الرهبان كسلاح للنصر، ويحمله الشيوخ كغلبة العالم، وتحمله هيئات الإشعاع للرحمة المجانية، وترفعه الجيوش علامة للسلام، وتحمله الأعلام راية للكرامة، ويجعله الملوك جوهر التيجان صار غاية للجيوش الملائكية ونورا وهاجا للحياة الأبدية. ومنذ أن صلب الرب وقام تم بصلبوته خلاص البشرية. لقد أعتق الله البشرية بدم المخلص كما يقول معلمنا القديس أثناسيوس الرسولي، بموته داس الموت وفتح الطريق إلى الأبواب السمائية دون مانع أمام الصاعدين إليها. وعوض الموت منا الحياة، وعوض العبودية منا الحرية، وعوض القبر منا ملكوت السماوات، وفي القديم ملك الموت من آدم إلى موسى، وأما الآن فقد أعلن المسيح اليوم تكون معي في الفردوس. لهذا تبرهن على مر الأجيال منذ يوم الصلبوت أن الذي صلب حقا بالحقيقة قام، له كل مجد وإكرام على مدى الأيام وإلى ظهر الظهور.